الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف: واحتجت الطائفة الأخرى التي قالت: هو تبديل السيئة بالحسنة حقيقة يوم القيامة، بأن قالت: حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة، وهذا إنما يكون في السيئة المحققة وهي التي قد فعلت. فإذا بدلت حسنة كان معناه أنها محيت وأثبت مكانها حسنة. قالوا: ولهذا قال تعالى: سيئاتهم حسنات، فأضاف السيئات إليهم لكونهم باشروها واكتسبوها، ونكر الحسنات ولم يضفها إليهم لأنها من غير صنعهم وكسبهم، بل هي مجرد فضل الله وكرمه. قالوا: وأيضا فالتبديل في الآية إنما هو فعل الله لا فعلهم، فإنه أخبر أنه هو يبدل سيئاتهم حسنات، ولو كان المراد ما ذكرتم لأضاف التبديل إليهم، فإنهم هم الذين يبدلون سيئاتهم حسنات. والأعمال إنما تضاف إلى فاعلها وكاسبها، كما قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأما ما كان من غير الفاعل فإنه يجعله من تبديله هو، كما قال الله تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين. فلما أخبر سبحانه أنه هو الذي يبدل سيئاتهم حسنات، دل على أنه شيء فعله هو سبحانه بسيئاتهم، لا أنهم فعلوه من تلقاء أنفسهم، وإن كان سببه منهم، وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هنا في هذا الكلام يشير إلى أو يحتج للقول الثاني ويريد إبطال القول الذي قبله، فالذين القول الذي قبله أنهم بدلوا الأعمال السيئة التي كانوا يعملونها ويشغلون جوارحهم وألسنتهم وقلوبهم فيها، بدلوها بالاشتغال بالحسنات. فهنا يرد على هذا القول ويقول: الله عز وجل قال: نبدل، فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، ما قال هم يبدلونها، فالتبديل أضافه إليه هو سبحانه. فكيف تقولون بأنهم استبدلوا العمل السيء بالعمل الصالح؟ نعم، أو كان مكان أعمالهم السيئة كان التوبة التي يؤجرون عليها، فهذا تبديل منهم، والله أخبر أن التبديل واقع منه. نعم.
قالوا: ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: رب، قد عملت أشياء لا أراها هنا. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواذجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله.
الأول عند مسلم، ها؟ الرواية الأولى عند مسلم، نعم، وهي ظاهرها أنه تبديل السيئة، تبدل هذه السيئات بالحسنات. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. قال: فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارها، فيقال عملت يوم كذا وكذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من الكبار، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. قال فيقول إن لي ذنوبا ما أراها، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه
نواجذه.
ضحك حتى بدت نواجذه. قالوا وأيضا فروى أبو حفص المستملي عن محمد بن عبد العزيز عن أبي رزمة حدثنا الفضل بن موسى القطيعي عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمنين أقوام أنهم أكثر من السيئات. قيل من هم؟ قال الذين بدل سيئاتهم حسنات. قالوا وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقة، فإنهم إنما سموا أبدالا لأنهم بدلوا أعمالهم السيئة بالأعمال الحسنة، فبدل الله سيئاتهم التي عملوها حسنات. قالوا وأيضا فالجزاء من جنس العمل، فكما بدلوا هم أعمالهم السيئة بالحسنة بدلها الله من صحف الحفظة حسنات جزاء وفاقا. قالت الطائفة الأولى كيف يمكنكم
يكفي هذا خلاص. إذن الآن هذا القول أن السيئات في الآخرة تبدل تقلب إلى حسنات، وهذه حجتهم. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله تعالى قال في الشرح رفعه إزالته بعد نزوله ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله علي توكل المتوكلون. قال ابن كثير أي لا يستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه، وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها. فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
على كل حال، هذا الحديث وإن كان لا يصح لكن المعنى صحيح. فمن لبس شيئا أيا كان أو اتخذه وإن لم يلبسه، كأن يضعه في سيارته أو وسادته أو يضعه في جيبه أو يخيطه في ثوبه، نعم، أو نحو ذلك، من أجل دفع الضر قبل نزوله. يعني بعض الناس يفعلونه لئلا تؤذي صبيانهم مثلا، أو لئلا تؤذيهم الشياطين، أو لدفع العين أو نحو ذلك، فهؤلاء يكونوا قد عملوا عملا شركيا لا يجوز. وكذلك إن فعلوه بعد وقوع الضر، نعم، فإن هذا أيضا كذلك. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء، نعم، تتلاعب بهم الشياطين، وقد يرون أثرا لذلك في الظاهر، بحيث إنه قد يرتفع عنهم ما يجدون من الوجع والعلة، ويكون ذلك من امتحان الله عز وجل لهم، لأن ذلك قد يكون وقع من باب الموافقة فقط، لا أن لهذا الخيط أو لهذه التميمة علاقة بهذا الموضوع. وقد يكون ذلك وقع وله تعلق بهذه التميمة فعلا، ولها أثر فيه، لا أنها تنفع أو تضر بحد ذاتها، ولكن العلة أحيانا تكون بسبب مس الشيطان وأذيته. فهؤلاء يفتنون حينما يرتفع عنهم هذا الضر. فالمرأة التي تسقط الحمل لا تسقط إذا وضعت هذا البلاء عليها، نعم. وهذا الإنسان الذي يصرع حينما يضع عليه هذه الحلقة أو هذا الخيط أو نحو ذلك، يرتفع عنه هذا الصرع، وهكذا. فيفتنون بهذه الأشياء، ويظنون أن هذه الحلقة أو نحو ذلك أن لها علاقة بالشفاء، وأن لها تأثيرا، وتتعلق قلوبهم بها، فيحصل لهم هذا الإشراك. والواقع أن هؤلاء يتلاعب بهم الشياطين فيؤذونهم، فإذا وضع ذلك كفوا عنه. وإنما يكفون عنه لأن الشياطين أمروهم بذلك، أمروهم بالكف. أو يكون الشيطان هو الذي يؤذي هذا الإنسان ليوقعه فيما أوقعه فيه، ثم بعد ذلك إذا فعل هذا كف عنه. وتعرفون أثر ابن مسعود، وسيأتي، حينما علقت امرأته خيطا، فجاء فنزعه نزعا شديدا، وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. فذكرت أن عينها تقذف، وأنها إن وضعته كف عنها، ارتفع عنها هذه العلة. فأخبرها أن ذلك شيطان ينخسها، فإذا وضعت هذه الحلقة كف عنها. وهكذا المرأة قد تسقط الحمل بسبب هذا الشيطان الذي يركض بطنها، فإذا وضعت هذا كف عنها. وهذا من امتحان الله عز وجل لهؤلاء الناس، نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال: أراه من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال: فإنك إن مت وقلت إليها، والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي.
كل شيء يعلقه الإنسان يبتغي به هذا المعنى، بخاصية يظنها فيه، نعم، فإنه وليس كذلك فإنه داخل في هذا الباب. لكن لو أنه علق شيئا للزينة مثلا فإنه لا يدخل فيه. نعم. وكذلك لو أنه علق شيئا أو وضع شيئا أو سوارا أو نحو ذلك، نعم، ليس لخاصية فيه من ليس لخاصية فيه من هذه الجهة، وإنما لفائدة يمكن أن نرجعها إلى الطب، معقولة المعنى. فمثل هذا لا إشكال فيه إذا ثبت ذلك. أظن في بعض الأوقات كان يباع في الصيدليات سوار، أو في بعض الصيدليات سوار أظنه من معدن، يضعونه في اليد، فأظنه يقولون بأنه ينتفعون به فيما يتعلق أظن بالروماتيزم، مغناطيسي. فإذا ثبت من الناحية الطبية أن هذا النوع من المعادن يفيد مثلا في تخفيف الألم لطبيعة المغناطيس مثلا، فهذا لا إشكال فيه، لا يدخل في هذا المعنى الذي نحن فيه. وأما إن لم يكن معقول المعنى، نعم، فهو داخل في هذا الباب. هذا يقال في 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 هذا وفي غيره. الآن مثل العيون التي يتبرك الناس بها، سيأتي الكلام على التبرك إن شاء الله. هذه العين التي يذهبون إليها، إن ثبت أن هذه العين فيها خاصية معقولة المعنى، معقولة المعنى نوع المياه، نعم، وأن هذا يفيد من بعض الأوجاع والأمراض، فهذا لا إشكال فيه، مع أن نقول ينبغي سد هذا الباب لئلا يأتي الآخرون ويتهافتون عليها ويعتقدون فيها. لكن لو أن إنسانا عرف من الناحية الطبية أن هذا النوع من المياه يفيد من العلة الفلانية، فهذا لا يدخل في هذه الأبواب. لكن أما إذا كان هذا غير معقول المعنى، يعتقدون أن هذه العين مباركة مثلا أو فيها خصائص وأمور غيبية، نعم، ثم يأتون إليها ويتهافتون عليها، فهذا يدخل في هذا الباب، نعم، أو باب التبرك الذي يأتي إن شاء الله. نعم.
وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حصين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر، صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله: ما هذه؟ يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله: من الواهنة. قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها. وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد.
يعني ما اتخذها للزينة مثلا.
قوله: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه.
نعم، يعني قد يرتفع عن الإنسان هذه العلة التي يشكو منها في هذا العضو، ولكنها في الواقع لا تزيده إلا شرا وضررا، لأنها تفسد دينه، نعم، توقعه في الشرك، وأنتم عرفتم مرارا في الكلام على الضرورات أن الضرورة أن الدين مقدم على كل شيء، والعامة في كثير من الأحيان يبررون ذهابهم إلى السحرة وتعليق مثل هذه الأشياء، يبررونه بأنه من قبيل الضرورة، وأن الضرورات إذا حلت حلت المحرمات، وهذا الكلام غير صحيح بهذا الشكل الذي يذكرون. فحفظ الدين أولى، فلا تحفظ الأبدان ثم يفوت التوحيد ويفوت الدين الذي هو سبب النجاة والسعادة.
قال المصطفى قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة.
الفلاح هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح. نعم، تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، ويطلق في كثير من الأحيان على الحياة والبقاء، فهذا أحد إطلاقاته، لأن ذلك من أكثر مقاصد الخلق. وإلا فإن الفلاح هو بمعنى ما ذكرت، وهو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب. لو أن عبدا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح، لأن الفلاح يعني البقاء في الحياة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة.
على كل حال، فيما يتعلق بالشرك الأكبر، هو أكبر من الكبائر. في الواقع أن الشرك الأكبر والأصغر من الكبائر، نعم، لكن الكبائر تتفاوت، منها ما يكون مخرجا من الدين، ومنها ما لا يكون كذلك. نعم. فإذا أردنا أن نقارن بين الكبائر يعني عدا الشرك، نقول الشرك الأصغر أكبر من جنس الكبائر، أكبر من جنس الكبائر. واضح؟ وليس معناه أن أفراد وآحاد الشرك الأصغر الواحد منها أكبر من جميع آحاد وأفراد الكبائر، ليس هذا معناه، ليس هذا معناه. الآن لو قال إنسان: لولا الله وفلان، لولا فلان لحصل كذا، لولا قوة السيارة لكان الحادث أقوى من ذلك، هذا وش يسمى؟ ماذا تسمونه؟ شرك أصغر، أليس كذلك؟ شرك أصغر. أين هذا ممن يزني بأمه؟ أي أعظم؟ ها؟ نعم؟ هذا اللي قال لولا فلان لغرقت، ولولا فلان لاحترق جميع البيت، ولولا الإطفاء لحصل كذا، هذا أعظم ممن يزني بأمه؟ ها؟ الذي يزني بأمه أعظم. وأيها أعظم، هذا ولا اللي يأكل الربا؟ اللي يأكل الربا أعظم من هذا، أليس كذلك؟ طيب إذن كيف نقول بأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ المقصود الجنس، جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر، وليس المقصود الأحاد والأفراد عند المقارنة. فهمتم هذا؟ وإلا فإن عند المقارنة بين أحاد هذا وأحاد هذا، قد تكون بعض الكبائر عدا الإشراك، هذا الإشراك الأصغر، قد تكون أعظم كما سمعتم. واضح؟ وأما أن الشرك هنا في هذا الحديث أنه لم يعذر بالجهالة، فهذا ليس على إطلاقه. أولا الحديث ما يصح. الشيء الآخر أنه يكون قد قام عليه من الحجة والعلم بما أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفي عنه هذا العذر. نعم، لو مت ما أفلحت، وهي عليك ما أفلحت أبدا. وليس معناه أن الإنسان لا يعذر بالجهل بإطلاق، فإن هذه المسألة فيها تفصيل وتختلف. نعم، وتختلف لاعتبارات عدة. وحتى هذه الأشياء التي يقال إنها من المعلوم من الدين بالضرورة وأنه لا يعذر بالجهل بها، هي تختلف من مكان إلى مكان. فما كان معلوما من الدين بالضرورة هنا مثلا لا يكون معلوما من الدين بالضرورة بالنسبة لإنسان عاش في منطقة نائية، في غابة، في مكان لم يعرف من الدين إلا بعض الأمور اليسيرة مع بدع وأشياء إلى آخره. فمثل هذا، هذه الأشياء التي تعلم عندك بالضرورة وتكون معلومة هنا بالضرورة ليست عنده معلومة من الدين بالضرورة. وجوب الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة، لكن قد تذهب إلى مكان ولا وتجد من لا يعتقد وجوب الصلاة ومع ذلك لا يكفر. نعم، فهي هناك ليست من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا لا يستغرب. وهكذا في عدد من الصور التي يختلف فيها الأمر بحسب الزمان والمكان. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أن ساع أن 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 في آخر الزمان، نعم، يكون أقوام لو لا يبقى في الأرض إلا من يعرفون الله أو يعرفون الدين إلا من يقولون الله الله، أو لا يعرفون إلا لا إله إلا الله فقط، لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا شيئا من ذلك. في حديث حذيفة، ولما سئل حذيفة ماذا قال، ما تغني عنهم، قال تنجيهم من النار، لا يعرفون صلاة ولا يعرفون صيام ولا يعرفون شيء، هذا في آخر الزمان، فنفعتهم. فهذه المسألة دقيقة للغاية، مسألة العذر بالجهل. نعم، فلا يحكم فيها بحكم واحد فيقال مثلا والله ما كان معلوم من الدين بالضرورة خلاص. طب ما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ نعم، هذا يتفاوت. نعم، وإنما يقال نعم من لم تبلغه الرسالة فإنه يكون معذورا إن لم يكن قد قصر في طلب الحق. وكذلك أيضا من بلغته لكنه لم يفهم شيئا منها إطلاقا، كان تكون بلغته في غير لغته مثلا ولم يترجم له هذا ولم يفهم منه شيئا، فمثل هذا لا يقال إنه بلغته الحجة حقيقة. نعم، لأنه لم يفهمها. وعرفتم من قبل القدر المطلوب في الفهم ما هو، وأن الناس يتفاوتون في هذا غاية التفاوت. فعلى كل حال نحن لا نحكم بحكم عام في مسألة العذر بالجهل أن الإنسان يعذر بإطلاق، ولا أنه لا يعذر، ولا أنه لا يعذر بإطلاق، وإنما يفصل في هذا. ولكل حالة لبوس. نعم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عذر أناسا يعيشون معه في أمور كثيرة. نعم، معاذ رضي الله عنه لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم من الشام، علمه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن هذا لا يصلح إلا لله. وهكذا في الأمور العملية، معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة، لما عطس رجل ورد عليه وتكلم إلى آخره، ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلواتك السابقة كلها، هذه باطلة، وعد صلاتك هذه اللي أنت صليتها الآن، ما قال لها هذا الكلام، عذره بجهله. وحمنا التي كانت تقول أنها تستحاض 7 سنين تدع الصلاة والصيام وهي أخت أم المؤمنين، أين هي ما عرفت هذا؟ تظن أن الاستحاضة لا تصلي ولا تصوم، 7 سنين ما تصوم، ما قال روح يقضي رمضان اللي راح كله وهو في عنقك، واقضي الصلوات اللي راحت كلها، أين أنت؟ نعم. فهي بحسب وسعها وطاقتها واجتهادها ظنت أن هذا، أن هذه الدماء التي تخرج من المرأة أن لها حكم واحد. نعم. فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وهذا له نظائر كثيرة. نعم. وفي هذه المسألة كتابات كثيرة بين مشرق ومغرب، من الناس من يقول ما كان معلوما لا من الدين ضرورة لا يعذر فيه، ومنهم من يعذر بإطلاق، ومنهم من لا يكاد يعذر بإطلاق، وهذا كله خطأ. لكن نحن نقول بأنه إن كان هذا بالفعل عندهم من المعلوم من الدين بالضرورة فهو لا يعذر فيه. يعني لو جاء إنسان هنا وقال إن الصلاة غير واجبة، هذا يكفر بغير مناقشة ولا يحتاج إقامة حجة. ولو جاء إنسان وقال الحجاب هذا تخلف ومن بقايا الجاهلية أو من بقايا العصور الظلامية، هذا ما يحتاج يناقش ولا تقام عليه الحجة، هذا على طول ضربها في وجهه، كافر مرتد من حطب جهنم إن مات على ذلك. لو جاء إنسان وقال، لو جاء إنسان وسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، زنديق مباشرة ما يحتاج مناقشة، واضح. لو جاء إنسان وقال الزكاة لا تجب هنا، فمثل هذا مباشرة يكفر. نعم، لا يحتاج إقامة حجة، لأن الحجة أصلا قائمة عليه ومنتهي، هذا موضوع مفروغ منه هنا. لكن لو جاء إنسان يعيش في بادية بعيدة في مكان بعيد نائم وقال لك حنا ما يجب علينا الصلاة ولا الخمر جائز ما في شيء، فمثل هذا ماذا يقال له؟ ما يقال له كافر، يعلم، لأن هذا ليس من المعلوم من الدين بالضرورة عنده هناك، واضح. ولربما ذكرت لكم في بعض المناسبات أن الجمهوريات الإسلامية في أول سنة استطاع الناس أن يذهبوا إليها، أخبرني بعض من ذهب أن بعض الناس الذين رأوهم قدموا لهم الخمر، فلما أنكروا عليهم قالوا نحن اشتريناها بعرق جبيننا، هم لا يعلمون طول هذه المدة أن الخمر حرام، جاءوا بها للمشائخ، قل ما فيها شيء من عرق جبيننا، هذا مال حلال، اطمئنوا اشربوها. مثل هؤلاء ما حكمهم لو فعلوا هنا؟ مباشرة يكفر الذي يستحل الخمر، لكن هناك ما يعرف هذا الكلام. هناك أناس لا يعرف عدد الصلوات المكتوبة أصلا، بعضهم يقول 3، بعضهم يقول لا تجب أصلا صلوات، مثل هؤلاء لا يكفرون، يعلمون. وهكذا يجدون أقواما وهم عكوف على قبر ثم يعلمونهم سرعان ما يستجيبون ولا يبقى ولا إنسان عند هذا القبر، هؤلاء ماذا تقول فيهم؟ لا بد يعلمون. نعم.
قال: وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسر ابن مازن ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن هند ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشباه، أتته الدنيا فأباها والشبهة فنفاها، خرج به من مر وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع منه هشيم وجرير ابن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمد بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأفرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200، وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا
ودعة
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك.
الأول اللي هو من تعلق تميمة فلا أتم الله له، صححه الحاكم ووافقه الذهبي وجود إسناده المنذري، وقال عنه الحافظ بن حجر والهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون. وأيضا صححه المناوي. نعم. وأيضا المحققون لمسند الإمام أحمد الطبعة الأخيرة. نعم. وعلى كل حال، الرواية الأخرى: من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه أيضا الرواية بإسناد حسن، والله أعلم. نعم.
الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله عن عقبة بن عامر: صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها.
السعادات يقصد ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث. نعم.
التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه. قوله
على كل حال التمائم قد تكون بهذا الخرز أو ما في معناه مما يعلقه الإنسان لرفع العلة أو لدفعها قبل أن تقع، فهذه الأشياء التي يعلقها الإنسان على رقبته أو يعلقها لربما يربطها في عضده أو يضعها في ذراعه أو لربما وضعها خاطها في ثوبه خياطة مثلا، نعم، أو غير ذلك مما من الصور التي يفعلونها ولربما خيطت في الوسادة، فكل ذلك داخل في هذا المعنى، لا يشترط فيها التعليق. نعم.
قوله ومن تعلق ودعه بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف.
نعم، يعني هذه الأشياء اللي هذه الصدفة فيه نوع أشبه بالمجتمع الذي يشبه النوى، يكون فيه شق في وسطه، نعم، وهو أشبه بالخرزة المستطيلة، يشبه الخرزة المستطيلة، رأيتم؟ هكذا، نعم، يعني الصدفة تكون هكذا، وأما هذا فإنه يكون هكذا، يعني بمعنى أنه مجتمع، ما هو صدفتين هكذا، لا هو واحد بهذا الشكل تقريبا، منه ما هو صغار ومنه ما هو كبار. نعم، هذه الودع يعلقونها لدفع العين، نعم، أو غير ذلك من المعاني التي يعتقدونها. نعم.
قوله فلا ودع الله له.
ما تلاحظون في بعض الأحيان، أنا سمعت لربما جاء في بعض القنوات الفضائية من يأتي بهذه الأشياء ويعمل بها بعض الأعمال، ها، المنجم ما يأتي بأشياء بحرية من هذا القبيل، ولذلك بعض الناس يسألون عنها، تباع في بعض المحلات، يقول ما حكمها وما الغرض منها، هل هي تباع من أجل هذا، هل الهيئة يسألون هل نرفعها من المحلات ولا لا. هي أحيانا تتخذ للزينة، يعني يوضع طبق ومليء بهذه الأشياء، تتخذ لمجرد الزينة، فهذا الغافل الذي لم يتفطن لهذه الاستعمالات السيئة لا يقال أنه اتخذ هذه الأشياء وأنه دخل في هذا الشرك، وكذلك لربما اتخذت للزينة، لربما رصع فيها صندوق أو نحو ذلك، الأعمال الفنية التي يعملونها يوضع عليها الصمغ ثم توضع عليه فتكسوه، نعم، فهذا ما فيه إشكال، لكن استعمال هذه الأشياء بهذه الأمور التي يعتقد الناس فيها هو المحرم. نعم.
قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعدات وهذا دعاء عليه. قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعدات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه.
على كل حال هذا حتى يا أخوان حتى في الخواتم، اللي يلبس خاتم لهذا المعنى نعم فهو كذلك أيضا، يعني قد يعطيه المشعوذ خاتما فإذا لبسه يعتقد فيه هذا المعنى فهو داخل في هذا الباب، وهكذا في كل ما صنعه الإنسان يتعلق به قلبه ويعتقد فيه خاصية، نعم، في أمر غير معقول المعنى، كما ذكرت لكم المراد بالمعقول المعنى يعني ما ثبت من جهة الطب، نعم، أو من جهة العلم الذي الذي يمكن أن يبين خواص هذه المادة من الناحية العلمية، فهذه إذا ثبتت فلا إشكال فيها، يكون ذلك من قبيل الطب، وأما ما عداه فلا. واضح الفرق؟ الآن أدنى الأشياء مثل هذه اللبان أو الشبة اللي إذا وضعت على المبخرة يكون لها زبد، هذه يزعمون وهذا يذكرونه بشكل مستفيض أن الجن يكرهون هذه الرائحة جدا ولا يحتملونها، فالناس اللي يتأذون في بيوتهم من الشياطين ومن الجن، المشعوذ قد يعطيك هذه ويقول ضعها في البيت لهذا السبب أو لغيره، ما المشعوذ لا يسمح لك أن تشتريها من السوق وتضعها، هو يعطيك إياها ويقول لي أني أنا أعطيك إياها، فهذا لا يجوز. لكن لو أن الإنسان ذهب واشترى من العطارين، اشترى هذا الشيء وضعه في البيت لأنه يتأذى من هؤلاء الشياطين، فهل هذا يقال أنه حرام؟ إذا ثبت فعلا أنهم يتأذون منه كرائحة بالنسبة لهم مزعجة فيخرجون من هذا البيت لهذا السبب، هل هذا حرام؟ الجواب لا. واضح؟ ففرق بين ما ثبت له أثر من الناحية الحسية العملية، جيد، لا لأمر غيبي، نعم، أو لخاصية غير معقولة المعنى، نعم، سواء كان ذلك له أثر مشاهد أو ليس له أثر، إن لم يكن له أثر فهذا من باب الكذب على القدر، لا يصح ولا يجوز، وإن كان له أثر وهو غير معقول المعنى من جنس ما يعطيه هؤلاء المشعوذون أو غير ذلك، فهذا يكون من قبيل الإشراك. نعم. أما الأشياء المعقولة المعنى من جهة العلم فهذه لا إشكال فيها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسن بن إبراهيم بن إشكاب، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرة، ويقال حسل بكسر ثم سكون.
ايش رأيك إذا جاءت ترجمة تتعداها؟ لأن هذا خروج عن المقصود. نعم. إذا جاءت ترجمة دائما تجاوزها.
قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوهما لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته.
يعني هذه متى تكون سببا؟ لو كان فعلا وضع شيئا من الناحية الطبية له أثر معقول، فهذا نقول ما في إشكال. واضح؟ فهذا سبب يجوز اعتباره. وأما هذه الخيوط فما علاقتها في هذا الموضوع؟ ما علاقتها بالطب؟ ليس لها علاقة. إذن هي بقي جانب الشعوذة والشرك، وهي وإن أفادت في الظاهر في بعض الأحيان فذلك ليس لمعنى فيها، نعم معقول، وإنما ذلك من قبيل فعل الشياطين والسحرة، والله أعلم. فأن تجد في كثير من النواحي لا تكاد تجد طفل إلا هو معلق عليه خيط، وهكذا النساء والشيوخ الكبار يعلقون هذه الأشياء وتتعلق قلوبهم بها، فهذا كله لا يجوز. حتى لو كانت مسألة الرقى من القرآن يأتي الكلام عليها على كل حال، والتمائم التي فيها أشياء معلقة من القرآن، الراجح أن ذلك لا يجوز. نعم، وإذا ثبت فعلا أنها من القرآن قد لا تكون من قبيل الإشراك، لا يكون ذلك شركا، ولكن هذا لا يجوز.
وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه.
وكثير من هذه الأشياء التي يعلقونها يقولون أنها من القرآن إذا فتحتها وجدت فيها بعض الرموز وأشياء كثيرة، فهم يكذبون عليهم ويقولون من القرآن. يندر أن تجد واحدة فعلا كلها قرآن ليس فيها شيء آخر، يندر. يعني إذا فتحت 10 قد تجد واحدة، 10 من إذا أخذتها من أناس لا يظنون أن فيها، بل يقطعون أن الذي فيها هو قرآن، أما عند غيرهم فلا تجد شيئا من ذلك.
قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
في بعض المرات في درس التوحيد كان طلبت من الإخوان أنهم يأتون بالتمائم، فجاءوا بأشكال وألوان، أظن اجتمع ذاك اليوم يمكن 7 أو في يوم واحد، فبعضها يهددون ويتوعدون أن من فتحها يحصل له عمى ويحصل له، وبعضها عليه رصاص وبعضها عليه شمع، ومن شيء من غلاف إلى غلاف إلى غلاف حتى تصل إليها. فتحناها جميعا فيما أذكر، أظن واحدة أو ما كان فيها شيء، أظن ما كان فيها كلها، مع أن الإخوان جابوها من أهلهم يقولون هي من القرآن. نعم، طلاسم شركية، أسماء شياطين، رسمات ورموز وتقطيع للآيات. نعم.
قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية أن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
طيب، في سؤال عن هذا الباب؟ في إشكال في هذا الباب؟ نعم. هذا ما له أصل ولا يثبت أن لهذا أثر. نعم، ما تثبت التجربة هذا إطلاقا، إنما هو حكايات وأساطير يتناقلها الناس ولا يثبت فيها شيء، فما يلجأ إلى مثل هذه الأشياء ولا تفتح هذه الأبواب. نعم، طبعا هو لا يخلو من 3 أحوال، الحالة الأولى أن يكون هذا الشيء الذي علقه ويعتقد أنه سبب أن يكون له أثرا معقولا، فهذا لا إشكال فيه، وليس الخرز والخيوط منه. واضح؟ القسم الثاني أن يعلق هذا الشيء ويعتقد أنه من قبيل الأسباب، نعم، بعيدا عن المشعوذين والخرافيين والسحرة وما شابه ذلك، لكن يعتقد أن له سببا ماديا، نعم، معقول من جهة المعنى، وإن خفي على أطباء عصره، لكن يعتقد أن هذه المادة مفيدة لهذا المرض فعلا، أو يعطيها إياه أحد هالرقاة هؤلاء ويقول هذه تفيد من المرض الفلاني. واضح؟ ليس من باب الشرك أو الشعوذة، لم يقصد هذا المعنى، وإنما يقصد يظن أنها فعلا تفيد من هذا المرض، فهذا إن لم يكن كذلك فهو كذب على القدر، وبعض أهل العلم يعدونه من قبيل الشرك، يرجعونه إلى النوع الذي الكلام فيه، نعم، فهو في أقل أحواله كذب على القدر، وهذا في كثير من الأشياء. القسم الثالث أن يعتقد فيه خاصية غير معقولة المعنى عند أهل المادة، عند أهل اللي يعرفون خواص المواد أو يعرفون الطب، فهو لأمر لا يعقلونهم ولا يعرفونه، وإنما هو لسر فيه. جيد؟ فمثل هذا هو الذي فيه الحديث، فهذا من قبيل الشرك، هذا من قبيل الشرك. فإن اعتقد أن الله عز وجل هو أن الله عز وجل أنه لا يقع تحريك ولا تسكين في هذا الكون إلا بمشيئته وإرادته، وأن هذا الشيء ليس له تأثير مستقل، وإنما لما أودع الله فيه من الخاصية، نعم، فهو يؤثر هذا التأثير بإذن الله. واضح؟ فهذا شرك أصغر في أقل أحواله. وإذا اعتقد أنه يؤثر على سبيل الاستقلال فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. فالآن الركون إلى هذا الشيء واعتقاد أن الله جعله سببا، جيد، جعله سببا، وهو من هذا القبيل، من قبيل الخرز والأشياء التي، نعم، أن الله جعله سببا، فهذا الشخص أحد أمرين: إما أن يعتقد أن فيه خاصية مادية معقولة من جهة الطب أو الذين يعرفون خواص المواد، إن هذا النوع من المعادن أو نوع من كذا يفيد، مثل ما قلت لكم في واضح، فيعتقد ذلك. فإن كان هذا الكلام لا حقيقة له فهذه التعلقات التي يجعلونها كالخيط ونحوه، هذا كله من قبيل الشرك. وإن كان هذا الشيء، نعم، لا علاقة، وإن كان يظن أنه من قبيل وأنه يؤثر استقلالا، فمثل هذا يكون شركا أكبر مخرجا من الملة. فالحاصل اعتبار السبب في هذا لا يعني أنه يخرج فيه من العهدة وأنه لا يكون واقعا في الإشراك، والله أعلم. نعم، في شيء آخر؟ نعم. لا، الآية ليست في الشرك الأصغر، الآية في الإشراك عموما، وهي نازلة في الشرك الأكبر أصلا، حملها على أوسع معانيها فاستدل بها على صورة من الصور في الشرك الأصغر، وإلا الآية أصلا هي تنعى على المشركين إشراكهم، فهم يجمعون بين الإيمان بالله ويجمعون بينه وبين الإشراك. واضح؟ أهل الشرك الأكبر، فاستدل بها في أوسع معانيها في كل ما يصدق عليه أنه شرك ولو كان من قبيل الأصغر، وهذا ما فيه إشكال. نعم، بقي شيء آخر؟ ينزعه ما لم يؤدي هذا إلى مفسدة أكبر، وإلا فإن هذا من قبيل المنكر. نعم، فهذا ما لم يؤدي مفسدة أكبر، سواء هذا الأشياء الشركية أو غيرها من التصاوير، أو الأصل الإنسان ينزعها، لكن ما لم يؤدي إلى مفسدة أكبر. فالصحابي إذا نزع شيء من هذا القبيل ما أحد يستطيع اعتراض عليه. ابن عمر لما دخل بيتا قد سترت جدرانه، هذا ما له علاقة بالشرك، سترت جدرانه، فقال: متى تحولت الكعبة إلى بيتكم؟ ثم نزع ما يليه وأمر كل من حضر أن ينزع مما يليه، ففتكت هذه الستور التي، وذاك يبرر يقول: غلبنا النساء. هذه قصة ثانية اللي غلبنا النساء. نعم، فالحاصل أنه كانوا مزينين البيت فجاء ونزع من غير. فالإمام أحمد لما سأله المروذي، لما دخل على إنسان فوجد جرة من خمر، فقال، فيسأل الإمام أحمد عنها، فقال: هل وضعت فيها ملحا عشان يفسدها؟ بدون ما يدري. فإذا أمكن تغيير المنكر من غير مفسدة أكبر فهذا لا أشكال فيه تغيره، لكن إذا كان يترتب عليه مفسدة أكبر كما هو حال بعض كثير من الناس الآن، جهلة، لو جيت نزعت عليه هذه ربما سب الدين وسب الرسول وسب الملة اللي أنت عليها، ولربما صاح وماج وهاج وفعل الأعاجيب. جرب هذا يوم من الأيام، إذا رحت اعتمرت ولا حجيت وشوف واحد ونزعها منه شوف شو يسوي. بقي شيء آخر. نعم، الأصل يا أخي أي شيء ما يثبت طبا من ناحية الطب أو من معرفة خواص المواد أن هذا يفيد، الأصل أنه يترك حتى لو ما له علاقة من الجن. كما قلنا أقل أحواله يكون كذب على القدر، في أقل أحواله، وهذا كثير مما يتناقله الناس، يأتون بأنواع من الأشياء ويقولون هذا يفيد من المرض الفلاني وهذا يفيد من المرض الفلاني وهذا يفيد من المرض الفلاني، وليس كذلك. نعم، فمثل هذا أقل أحوالها أنه كذب على القدر. نعم، في شيء آخر؟ إيه، لأهل الخبرة. نعم، نعم، أنا أقول الأشياء إذا كانت معلومة من الدين بالضرورة في ذلك المكان، فهذه ما يحتاج لها إقامة حجة، ما يحتاج لها إقامة حجة، هذه مباشرة يكفر، وإنما تحتاج إلى إقامة الأشياء على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى المعلوم من الدين بالضرورة، قلت لكم هذا يختلف بحسب الزمان والمكان، ما في شيء معلوم من الدين بالضرورة في كل مكان، واضح؟ فهذه المعلوم من الدين بالضرورة في المكان المعين في الزمان المعين، هذا يكفر مباشرة بلا مناقشة ولا حجة ولا شيء. القسم الثاني ما قد يخفى مأخذه، واضح؟ وهذا قد يكون بعضه في مكان من الأمكنة معلوم من الدين بالضرورة، ما قد يخفى مأخذه، جيد، أو يلتبس على بعض الناس أو نحو ذلك، فهذا لا بد فيه من إقامة الحجة، واضح؟ لا بد فيه من إقامة الحجة. والقسم الثالث ما لا يدخل في هذا الباب، سواء قامت الحجة على صاحبه أو لم تقم الحجة، لا يصل فيه الأمر إلى التكفير. وهذا الكلام تجدون هذا التقسيم ذكره جماعة من أهل العلم، ممن ذكره من المتأخرين الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الفتاوى، في فتاواه. نعم، نعم. اللي يقول مثلا إن جعل المرأة على النصف من ميراث الرجل هذا ظلم للمرأة وهضم لها ولحقوقها، وهذه قضية معلومة من الدين هنا على الأقل بالضرورة. فالذي يقول هذا الكلام ما حكمه؟ هذا مباشرة، ما يحتاج إقامة حجة، إلا إذا كان لاحظنا من قرائن الحال أن الرجل أو المرأة ذي ما هي بدارية أصلا أن في القرآن آية أو أن هذا جاء به الإسلام فعلا، وهذا غريب. لكن لو عرف أن هذا لا يدري أن هذا من الدين أصلا، يظنه عادات وتقاليد، فهذا يحتاج أن يبين له، يعلم، ما يكفر. واضح؟ نعم. لكن اللي يعرف أن هذا من القرآن وجاء به الدين ثم يقول هذا هضم للمرأة وظلم لها أو إقامة الحدود لا تليق بهذا العصر أو نحو ذلك، فمثل هذا ما يحتاج أن تقام عليه حجة. من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان، هذا ما يحتاج، في أي مكان بلا استثناء، في أي مكان سواء كان فيه الدين ظاهر أو قد اضمحلت آثاره وزالت، سب الله سب الرسول مباشرة زنديق. نعم، لا يحتاج إلى قول، لأن هذا مما لا يخفى على أحد. يزعم أنه يؤمن بالله ثم يسب الله، هذا ليس من شأنه أن يخفى. وهكذا. وعلى كل حال، هذه المسائل، العذر بالجهل ومسائل التكفير، من أدق المسائل ومن أخطرها، ولذلك أنا لا أرى أن الإخوان يشتغلون بها، فهي من آخر ما يمكن أن يدرس الإنسان دراسة جيدة ودقيقة. وإلا مشكلة أنها قد تكون خالف صادف قلبا خاويا فتمكن، كما قلت لكم حال كثير من الكتابات الموجودة، يأخذون أقوال لبعض أهل العلم ثم يجعلون منها قاعدة ويتركون الجانب الآخر. يعني مثلا الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، ترى في بعض الكتابات المعاصرة يأخذون بعض كلامه في مسألة أنه لا يعذر بالجهل، مثلا في لا يعذر بالجهل في مسائل العقيدة مثلا، أو لا يعذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة مثلا، هكذا بإطلاق. أو بينما تجد أشياء أنت تعرفها هي موجودة للشيخ خلاف ذلك، يعني لو جمعت هذه مع ذي كانت اتضحت الصورة. فهذا لم يقف عليها لربما، فظن أنه يعني أن الشيخ يقرر هذا، وهذا خطير. ولذلك المسألة ليست بهذا الشكل، قال يعذر بإطلاق أو لا يعذر، أو لا يعذر بإطلاق. ورأيت أناس ممن يقرؤون في النواقض، نواقض الإسلام العشرة، مع أن بعض هذه النواقض تحتاج إلى تقييد ليست على إطلاقها، مثل قضية من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه تحتاج إلى مناقشة. المرأة تبغض تعدد الزوجات، تكفر؟ هذه القضية تحتاج إلى مناقشة وتحتاج إلى ضبط وتقييد. نعم، فبعض الرجال قد يبغض اللحية ويطلق لحيته، هل يكفر؟ قد يبغض تقصير الثوب، وهكذا. فعلى كل حال، كذلك بعض الصور، بعض المسائل، بعض النواقض التي تذكر، من لم يكفر المشركين، أي مشركين، أي مشركين، فيه مشركين شركهم مستقر لا شك فيه، كاليهود والنصارى وأهل الأوثان وما شابه ذلك، هذول اللي ما يكفرهم أو شك في كفرهم فهو مثلهم، هذا ما في إشكال. لكن حينما تنسحب القضية على شيء آخر، هذا الإنسان كفر إنسانا، وهذا المشكلة، فيقول هذا مشرك كافر، واضح، كفر رجلا من المسلمين لأمر أو لآخر بغض النظر عن صحة حكمه من عدمه، ثم يطالب الآخرين أن يكفروه بناء على تكفيره، واللي ما يكفرونه مش حكمهم يكفرهم، هذه مشكلة.
فيبدأ يكفر الناس بهذه الطريقة، هذا في غاية الخطورة.
نعم.
إن ساغ لك هذا على الأقل لأمر تبين لك واضح مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع، إذا فرضنا أن حكمك في محله فعلى الأقل هذا الحكم لزمك أنت، لكن لم يلزم الآخرين اللي ما تبين لهم هذا المعنى، ثم تكفرهم إن لم يفعلوا فعلك، فهذا لا يجوز. ولذلك تجد ناس قرأوا مثل هذه الرسالة نواقض العشرة، رأيت هذا في بعض البلدان في الجمهوريات، وتعال يكفرون في هالأمم في هالعالم، والتكفير على طرف اللسان، على طرف اللسان ناقشة بس بكلمتين هو جاهز ليلحق بهم، وهم أجهل من حمير أهلهم، أجلاف جهلة، الجهل يلوح في وجوههم، لا يفقهون من العلم شيئا. كان بعض من أراد أن ينسق لهم موضوعا يلقى إليهم، كنت بتكلمهم عن قضية عن موضوع علمي، يوم جئت ورأيت وجوههم ورأيت أسلوبهم في الكلام والمناقشة وطريقة جلوسهم عدلت عنهم، انتقلت إلى موضوع آخر من المبادئ وجلست أحدثهم عنه، لا يفهمون مبادئ العلم، قرأوا هذه الرسالة وعلى طرف اللسان هذا التكفير، كفروا أصحابهم من الدعاة عندهم هناك من يشتركون معهم في الدعوة وفي التوحيد وفي عقيدة أهل السنة والجماعة، كفروهم بناء على هذه الأشياء، فهذا خطأ وخطير. نعم والله المستعان. حتى من العجائب والغرائب، كنت أذكر لهم مثالا على الجهل وأثر الجهل في هذه القضايا وكذا، أقول لهم الآن في بعض البلدان الإسلامية، ذكرت لهم مثالا في بلد من البلدان دعوة سلفية اختلف أصحابها على قضايا مالية، على قضايا مالية، فانقسموا إلى قسمين، صارت الدعوة الطائفة الواحدة صارت على طائفتين، فطائفة من هاتين الطائفتين صاروا يكفرون إخوانهم، وما هي الحجة؟ الحجة أنهم خرجوا على الإمام، خرجوا على الإمام، من هو الإمام؟ رئيس الجماعة، وهل هذا إمام أصلا شرعي له بيعه وله ومن خرج عليه، ولو حتى لو فرضنا أنه خليفة، هل الخروج عليه كفر يخرج من الملة ولا أنه شيء محرم ولا يجوز ومتوعد صاحبه، لكن هل يخرج من الملة يمرق من الدين تماما؟ نعم. فالحاصل أنهم هذا الذي خرج هذول انقسموا عنهم صاروا يكفرونهم، وهم جميعا يدعون إلى عقيدة أهل السنة. فذكرت لهم هذا المثال، قلت انظروا هذا أمر لا يكفر صاحبه، فوقفوا في القضية قالوا لا يكفرون، كيف ما يكفرون، وأنا ذكرته على أنه مثال واضح ما يحتاج إلى مناقشة كيف الجهل في القضايا يؤدي، فتعلقوا بالمثال وقالوا لا بالفعل صح. فجلست أناقشهم أكثر من نصف ساعة على أن هذا الفعل بهذا المثال غلط، وأن فعلهم وحكمهم غير صحيح. نعم. فتصور الجهل أين يصل بالإنسان. نعم. يكفي هذا، صلى الله عليه وسلم.